بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات. قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في متنه الدروس المهمة لعامة الأمة: الدرس الخامس: الإحسان. ركن الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
سادس
الدرس السادس: شروط الصلاة. شروط الصلاة وهي تسعة: الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية.
يقول رحمه الله تعالى: الدرس الخامس: الإحسان، أي في مراتب الدين، فإنه ذكر أول مراتب الدين الإسلام، ثم الإيمان، ثم ذكر المرتبة الثالثة وهي أعلاها وهي الإحسان. أصل الإحسان هو بذل النفع للغير وإخلاص العمل. أما الإحسان الذي هو من مراتب الدين فمعنى عظيم. معنى ماذا؟ معنى عظيم في أنه يتقن العمل ويخلصه لله سبحانه وتعالى. ولهذا بيّن عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل قال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. كيف تكون عبادة العابد لمن يراه؟ يتقنها كل الإتقان. أن تعبد الله عبادة كأنك ترى الله أمامك، فيكون عبادتك له والحالة هذه كأخلص ما تكون وأتم ما تكون وأضبط ما تكون. فإن لم تصل إلى هذه المرحلة، فإن لم تعبده كأنك تراه فاعبده كأنه هو يراك. ولهذا الإحسان له درجتان: الدرجة الأولى وهي العليا أن تعبد الله كأنك ترى الله، ويكون فيها إتقان العمل وضبطه أعظم ما يكون. فإن لم يصل فالدرجة الثانية أن تعبده كأنه يراك. قال الله جل وعلا: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الآية من آخر الشعراء. قال: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ثم قال: إنه هو السميع العليم، أي ليحملك دعاؤك وصلاتك وعبادتك له أنه يسمعك وأنه يبصرك يراك. فعندئذ تتقن العبادة أعظم إتقان. ودليلها من السنة حديث جبريل الذي فيه مراتب الدين، هذا دليله من السنة. ودليله أيضا حديث حارثة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وافق حارثة بن زيد فقال: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: يا حارثة، إن لكل قول حقيقة، فانظر حقيقة ما تقول. المسألة ما هي بدعوة أو هياط، انظر حقيقة ما تقول. فقال: يا رسول الله، أصبحت وقد رزئت الدنيا في عيني، احتقرتها، وعظمت الآخرة في قلبي، كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا أمام عيني، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وإلى أهل النار يتعاون فيها، أي يصطرخون. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال: يا حارثة، عرفت؟ فالزم. الحديث وإن كان فيه ضعف لكن معناه صحيح، وشاهده كأن عرش ربي بارزا أمام عيني. كمن عبد الله وهو يرى ربه جل وعلا، كأن الله عبد الله كأنه يرى الله أمامه بارزا ماثلا بين عينيه. ومرتبة الإحسان هذه التي فيها إتقان العبادة توحيدا وتعظيما وإجلالا ورجاء وخوفا من الله لا يبلغها كل أحد إلا الكمل من المؤمنين. من الناس من هو في درجة الإيمان لم يصل إلى الإحسان، منهم من في درجة الإسلام ولم يستكمل الإيمان، ومنهم في درجة الإيمان ولم يصل إلى مرتبة الإحسان. ولهذا الوصول لمرتبة الإحسان ليس من الواجبات وإنما من كمالات الإيمان، من المستحبات العظيمة التي يكمل بها الإنسان إيمانه. ثم ذكر شيخنا الدرس السادس، فلما فرغ من العقيدة في مراتبها وفي الدين في مراتبه بدأ بأعظم وأهم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة، فبدأ بشروطها، شروط الصلاة، وعددها كم؟ 9. وهذا فيه عناية شيخنا بأقوال الفقهاء واستحضاره لما قرروه. ومن الفقهاء أتباع المذاهب ومنهم شيخ الإسلام في آداب المشي إلى الصلاة، وهذا فيه إلماحة إلى أن شيخنا رحمه الله في كلامه المرسل يذكر أقوال الفقهاء معتبرا بها، فقال رحمه الله: وشروط الصلاة 9. نعم، ما جاء في الدليل تحديدها بأنها 9، لكن هذا عرف بالاستقراء من الأدلة. أول هذه الشروط 9 الإسلام، فلا تصح الصلاة ممن لم يقل لا إله إلا الله، ولا تصح الصلاة ممن أشرك مع الله غيره، ولا تصح الصلاة ممن صدق بالكهان والسحرة ومدعي علم الغيب وأمثالهم. إذن لا بد من الإسلام لتصح الصلاة، فأول شروط الصلاة الإسلام. الشرط الثاني العقل، فالمجنون لا تصح صلاته لأنه لا عقل له، أي غير مكلف. ثم التمييز، التمييز وهو دون البلوغ، قد يكون أحيانا بين التمييز وبين البلوغ كم؟ 8 سنين، فإن 7 سن التمييز وآخر حد البلوغ 15، فتصح الصلاة من الصغير لكن لا تصح من غير المميز. البزر اللي يلعب دون 7 ولا يعقل الصلاة لا تصح صلاته، ولهذا الذي يحضر للمسجد هو المميز أو من قارب التمييز لئلا يؤذي المصلين في صلاته. مروا أولادكم بالصلاة لكم؟ 7، واضربوهم عليها 10، فرقوا بينهم في المضاجع. الرابع رفع الحدث، لأن الله لا يقبل صلاة محدث حتى يتوضأ، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الخامس إزالة النجاسة، يزيلها عن بدنه ويزيلها عن ثوبه: وثيابك فطهر. ولهذا لا تصح الصلاة عليه نجاسة من غائط أو بول أو غيرهما، سواء على بدنه أو على ثوبه. 7 ستر العورة، الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة. 6 ماذا؟ ستر العورة. وعورة الرجل من سره إلى ركبته، من السر إلى ركبته، هذه عورة الرجل. ولا بد أن يجعل على عاتقيه شيء من ثوبه، والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، فإن كان مسجونا منزوعة ملابسه وليس عنده ما يستر به عورته يصلي على حاله, يصلي على ماذا؟ على حاله. السابع دخول الوقت, فالصلاة لا تصح إلا في وقتها, لا يجوز أن نصلي الآن الفجر أو نصلي الآن العصر والظهر. ودليل الوقت الكتاب والسنة, إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, كتابا يعني فرضا, موقوتا أي موقتا بوقت. وقد بعث الله جل وعلا جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وسلم يعلمه أوقات الصلاة, فصلى له الفجر في أول وقتها, والظهر في أول وقتها, والعصر والمغرب والعشاء كلها في أول وقتها. جاء اليوم الثاني وصلى له الفجر في آخر وقتها, والظهر والعصر والمغرب والعشاء في آخر أوقاتها, ثم قال يا محمد الوقت للصلاة بين هذين, بين هذين الوقتين, لأن الله جعلها فرضا موقوتا أي مؤقتا بوقت. ويجوز في حال الجمع للمسافر أو للمريض أو للخائف أو لمن له عذر أن يجمع الصلاتين فيكون الوقتان وقتا واحدا, لكن في غير المسافر لا يقصر, وإنما يصلونها الرباعية رباعية. إلا المسافر يجوز له في سفره المباح الذي تقصر فيه الصلاة أن يقصر. المريض إذا جمع بين الصلاتين جمع من غير قصر, وكذلك لو جمعت في خوف أو في مطر ونحو ذلك. الثامن استقبال القبلة, جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس أن يقصدونها, ولله على الناس في قول الله جل وعلا وحيثما كنتم فولوا وجوهكم قبله, فهل وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره أي شطر البيت, البيت الحرام, وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فاستقبال القبلة شرط للصلاة, واستقبال القبلة على نوعين, لمن كان في مكة فلا بد أن يعاين الكعبة أمامه, فإن رأى الكعبة كبر ثم رمى بعينه إلى الأرض, فإن لم ير عين الكعبة يستقبل جهتها, ويكفي في هذا غلبة الظن. ولهذا إذا دخل بلدا فغير معذور أن لا يعرف القبلة, ينظر إلى مساجدهم أو يسأل أهلهم. ينزل بعض الناس الفنادق والشقق فيستدبر القبلة, يقول أنا صليت مجتهد, يقول اجتهادك في غير محله, اسأل وانظر محاريب المسلمين تبين لك اتجاه القبلة. الشرط التاسع النية, لما كانت الصلاة نية عبادة من أعظم العبادات كانت مفتقرة إلى النية. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى, والنية في العبادة عموما وفي الصلاة نية. النية الأولى نية المعمول له, لمن يصلي, يصلي للناس أو لله, تحددها ماذا؟ النية والبوصلة في القلب. النية الثانية نية تمييز العبادة, قام يصلي أي صلاة هي؟ رباعية. طيب أي رباعية؟ ظهر عصر ولا عشاء؟ ما الذي يحددها؟ النية. والنية هنا هي عزم في القلب, حركة في القلب لا يحتاج أن يتلفظ بها. وما جاء عند بعض العلماء من استحباب التلفظ بالنية فقول ضعيف, فلا يتلفظ بالنية في الصلاة, لا يقول نويت أن أصلي العشاء أربع ركعات حضرا لا سفرا مقبلا غير مدبر, هذا أمر لم يأتي عليه شرع النبي عليه الصلاة والسلام ولا سنته, وإنما نحن متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم منقادون لدينه ولسنته, لا نزيد ولا ننقص. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلوات كثيرة 13 سنة وهو يصلي, لم يأتي أنه حدد نية الصلاة بلفظه أو أرشد أمته أو علم أصحابه أن يتلفظوا بالنية قبل تكبيرة الإحرام من صلواتهم، وإنما جاء التصريح بالنية استحبابا لا وجوبا في شعيرتين، في شعيرة الأضحية وفي شعيرة الحج والعمرة في الإحرام بهما. هذه الشروط التسعة هي شروط الصلاة، شروط هذه الصلاة، وسيذكر بعدها ماذا؟ أركان الصلاة وهي 14. كم بقي على الوقت؟ طيب في سؤال، افتح المجال للأسئلة ما دام انه بقي 3 دقائق. نعم نعم. يقول: ما حكم من يقرأ في الركعة الأولى قل أعوذ بربي الناس، وفي الركعة الثانية يقرأ قل أعوذ برب الفلق، وهل هذا من تنكيس القرآن؟ الجواب: ليس هذا من تنكيس القرآن، وتنكيس القرآن على الصحيح هو أن ينكس آياته، يقرأ آخر آية ثم التي بعدها والتي بعدها. وفي هذا دعاء ابن مسعود رضي الله عنه عليه: نكس الله من نكس كلامه، مثلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، الله أكبر من شر حاسد إذا حسد، ثم يقرأ من شر النفاثات في العقد، هذا تنكيس للقرآن. أما إذا قرأ الصور في غير ترتيب المصحف فلا يسمى هذا تنكيسا. لو قرأ في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس، في الركعة الثانية قل أعوذ برب الفلق أو قل هو الله أحد، فإن هذا على الصحيح ليس تنكيسا. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم افتتح صلاة الليل فقرأ بعد الفاتحة ألف لام ميم البقرة، ثم بعدها افتتح النساء، ثم بعدها افتتح آل عمران، وترتيب المصحف البقرة ثم آل عمران ثم النساء، ففعله عليه الصلاة والسلام يدل على الجواز، ويدل على أن هذا ليس هو التنكيس المحرم، لأن معنى التنكيس أنه يخالف بين آي القرآن فيقدم ما حقه التأخير ويؤخر ما حقه التقديم. وترتيب آي القرآن في السور ترتيب توقيفي، الإخلال به هذا هو الإخلال، هذا الذي يفضي بالتنكيس، هذا الذي يفضي بالتنكيس، وهذا لا يجوز والحالة هذه، والله أعلم. نعم. يقول: من شروط صحة الصلاة ستر العورة وعورة الرجل من السر للركبة. صلينا خلف واحد لابس شورت، الشورت تحت الثوب ولا فوق الثوب؟ ليس فوقه ثوب. اي نعم. صلينا خلف رجل يلبس اللي يسمونه البرمودا، او الشورت الطويل الى حد الركبة، اذا كانت الركبة قد ظهرت فصلاته مقبولة مع الكراهة، مع الكراهة في اظهر اقوال العلماء. لكن يرد على هذا سؤال مثله، وهو: من يلبس ثوبا خفيفا وتحته سروالا قصيرا فيظهر فخذه، فإن ظهر لون الفخذ من وراء الثوب فهذا لم يستر العورة، فبان من رقة ثوبه لون فخذه أنه أحمر أبيض أسمر، فهذا لم يستر عورته. وأما إن كان ظهر من وراء الثوب لونا جهاما ما يدري وشه فصحت الصلاة والحالة هذه، وهذا ينظر فيه للثوب في رقته وفي صفاقته، هل هو صفيق أو رقيق، والله أعلم. نعم. في شيء؟ نعم. إيش معنى كذا؟ أي نعم. يقول: هل تعاد الصلاة لمن كان مقصرا مفرطا فيها قبل بلوغه؟ إن كان يعلم صلاة بعينها قصر فيها فيعيدها، وإن كان لا يعلم عددها يصلي الظهر ويصلي بعدها 4 ظهرات، أما مضى فلا، لا يصح هذا منه. ولهذا الذي يصلي بين أمرين: إما أنه كان يصلي وفاته فرض أو فرضان يعلم عينها فيقضيها، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أما إذا كان لا يستحضر هذه الصلاة التي تركها أو فرط فيها، فيكفي في هذا التوبة ويستقيم على صلواته ولا يرجع إلى ما كان من صلوات غير مضبوطة وغير معينة، لا في عددها ولا في أوقاتها، ولا يوسوس في هذا الباب، لا يلعب عليه الشيطان بالوسوسة التي تعاد الصلاة التي لم يقمها بعينها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.